أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه تصرف يعني الشيخ رأسا قال يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم كأنه تعارض ويتساقط الضرران. ومع أن الشيخ تقدم من عنده في بداية حديثه قال مع فقد المرجح هنا لم يكن يتعرض كنها مع فقد المرجح كن أول شيء وإذا ماكو مرجح لأحد الأمرين يلا ننتقل السلام الظاهر معتمد على ما سبق ليش قال مثله يعني باني على أنه لا مرجح بين الضررين. الشيخ قال لي ساقطا لأنه إذا كان عمله يوجب تضرر جاره وترك هذا التصرف يوجب تضرر نفسه فقاعدة الضرر تسقط في حقهما معا لأنه ماكو تقديم لأحد الضررين على الآخر لأنه قاعدة امتنانية في حق الجميع. فنرجع إلى عموم قاعدة السلطنة رأسا. بس طب الحقيقة هنا الجماعة همات أيضا يعني ما يذكروه في باب التصرف مو يرجع لعموم قاعدة السلطنة في نفس الشخص يختلف الحال يعني الجماعة يذكرون أن قضية الضرر تبتني على أمرين احنا أشرنا إليها أمس ترى الضرر بالنسبة إلى الجار في التعدي على سلطنة الجار على ملكه كما قلنا يسلط ما يسطح مالته على سطح الجار ستصرف في ملكه هذا مو في ملكه هو كتصرف تسليط لأن واحد يسلط السطح مالته على سطح الجار عملية التسليط خب ملكي ما مصرف ملكه كان غايته من تمطر ينزل الماء بسطحي يجي لك بس مو من عندي هذا التصرف أنا ما مصرفه بسطحك مصرفه بسطحي صار واضح التصرف فيه في ملكي الخاص ما مصرفه ملكه كان لأن السطح مالتي أخليها هالشكل هذا من يجي مع المطر مو أنا ما سويت شيء سطحك ما صرفت به لكن غايته من تمطر الدنيا هو الماء يروح إلى أسفل نقطة أسفل نقطة تنزل على سطح ماتك هذا واضح فأنا مصرف في ملكي لكن غايته أنه نتيجة تصرفي راح تكون إضرار بملكك هذا هنا الجماعة يقولون هذا تصرف في ملكي صحيح لكن بيتعدي على سلطنة الغير على ملكي وهذا بإضرار الماء راح يروح يدمر ملك الآخر بفعلك أنت هنا قاعدة السلطنة في حق الغير تكون مقدمة على قاعدة الضرر في حقك لأن قاعدة السلطنة مقدمة هنا لأنه تبعد حتى وإن كان أنت إذا ما سلطت سطحك على بيت الجار تتضرر سطحك يتضرر بس أنت ما عندك قاعدة السلطنة في حق الغير تامة ما لك حق على سلطنة الغير ما لك سلطة أن تتصرف في سلطنة الغير على ملكه بسبب أنه أنت سطحك يتضرر هذا ترتب أمرك بعد الجار ما مسؤول عنك فإذا كانت القضية راجعة إلى تصرف في سلطنة الغير جماعة يتوقفون بعد ماكو قاعدة السلطنة عموم قاعدة السلطنة في حق الغير راح تجري مو في حقك وإذا بالعكس إذا كان ما بيتعدي على حق الغير وإنما أنا أتضرر فقط في سلطنتي كما قلنا إذا أصعد الجدار مالتي أصعد الجدار مو يمك أنا ما لي علاقة بيتي من حقي أنا أصعد جدار يبقى صعود الجدار يأثر عليك وهذا هنا عموم سلطنتي هنا مقدم على ضررك وما لي علاقة أنا مسلط على مالي ما جاي أضرك أنا هم مباشرة أنا غايته أنا مالي مسلط عليه من أتصرف بمالي تصرف نتيجة هم تصرفي راح يكون ضرر عليك بس ما مصرف قاعة السلطنة مالتك ما سلطنتك على حطتها مالي شغل بي لا مالي راح ينزل عليك لا غايته ظل جداري يصير على بيتك شو ظل جداري خو ما لي علاقة مو يمي هذا خو تصرفي في سلطنتي فهنا تقدم قاعة السلطنة في حق الإنسان نفسه فمن قال الشيخ يرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ما أشار بس هو كان يشير الشيخ عموم قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين عموم الرجوع إلى عموم قاعدة السلطنة على حاله تارى عموم الرجوع إلى عموم السلطنة في حق الغير وتارى عموم السلطنة في حق صاحب الملك تختلف يعني مو دائما نرجع إلى عموم السلطنة في حق صاحب الملك مو دائما نقول له أنت لا تتضرر فتصرفنا ما عندنا شكل وإلا يلزمه كما تقدم من الشيخ قد يقال بتأسيس فقه جديد معناه كل واحد يتضرر في ملكه من حقه يضرب الآخرين ما عندنا شيء يتعدي على سلطنة الآخرين يعني على أملاكه هذا ما يمكن البناء عليه صار واحد بيتعدي على السلطنة فأنت هنا ما يصير إذا كان دفع الضرر عنك يتعدى على سلطنة الآخر على ملكه يتعدى على السلطنة مو يتعدى على سلطنتك تأثر عليه وهي فرق يعني طبعا بين الأمرين، مرة تعديك يكون يعني ضررك يصير بيتعدي على سلطنته على ملكه، كما إذا طلع على سطحه، هذا هنا أنا صرفت بقى أنا حسب تعدي على سلطنته، لأن يعني هو مسلط على ملكه إلى أعالي. أما أنت صح هو ما عنده، ما مطلع طابق، أنت تطلع بالطابق الرابع أو بالطابق الخامس، تطلع إلى سطح بيته، هذا ما يجوز، لأن تصرف في سطنت هذا مسلط هو على فضائه، من حقه يمنع. صار واضح هنا من يتعارض الضررين، ما يقدم ضررك على ضرره، ما له معنى هنا، تقدم قاعدة سلطنته على ضررك، لأن هذا مسلط على ماله، ما لك حق تتعدى على سلطنته من أجل دفع الضرر عن نفسك. وكذا والعكس بالعكس، إذا كان الموجب لرفع الضرر عن الغير التعدي على سلطنتي على ملكي، قاعدة السلطنة في حق ملكي مقدمة على ضرر الغير، ما العلاقة بك، أنا جاء أصرف سلطاني، أرضي جاء أصرف به، ما مأثر عليك أصلا، غايته نتيجة تصرفي في ملكي يوجب ضرر عليك بالنتيجة، ما مسؤول عنك، هذا مو يهم. الآن كما قلنا بيوت، الآن بيوت، واحد باني بيت ما عنده إمكانية يبني بيت واحد، بيت بس طابق واحد، الحي صار كله ناس زناقين، بنوا 10 طوابق كلهم، والله هذا راح اتضرر، بيتي راح يظل ناصي وتضيع علي الشمس، خذ ايش زين، ما مصرفين ملكك، احنا كل واحد مصرف في ملكه، غايته نتيجه تصرفنا في املاكنا او بنوا فنادق، هاي سبب الولايه جاي يصير. الان يجي واحد يشتري هاي القطعه بالمدينه القديمه، ساي بعد احنا خبتنا نبيها شفناها، يجي واحد يشتري على صفك يسويها فندق، يجي الثاني يشتري على صف الثاني يسويها فندق، يجي الثالث يشتري على صف الرابع يسويها فندق، ما له علاقه بكم ملكك، بس بالنتيجه راح تصير داير مدايرك، فنادق متسلطة على بيتك، فلا زوجتك تقدر تصعد بالسطح، لا تقدر تستفاد من سطحك، بيتك هم يصير كلش مضايق، لأنه حتى بيتك يشرفون عليه، فكون السقف بيتك وإلى آخره. بس هذا كله ما يقدر واحد يقولهم أنت تعديتوا على سلطنتي، ما حد عدى على سلطنتك، ملكك على ما هو عليه، وإحنا صررنا في أملاكنا، إحنا ممنوعين نسوي فندق، هاي منين؟ ما عدهش. صار واضح؟ فماكو هنا تقدم قاعدة السلطنة، قاعدة سلطنتهم، وأنا ملك مالك أدي أسوي فندق، فهنا تقدم على قاعدة الضرار. نعم الشيخ عبر قال لو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، مجرد أن واحد يحجر عليه أنه أنت ما من حقك تصرف في ملكك، هذا لم يعتبر في ترجيح المالك، يعني قاعدة سلطنة المالك، ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط. هذا العموم الشيخ اللي أطلقه هنا مو واضح. الشيخ قال إذا كان رجعت القضية إلى أنه مجرد أن المالك يحجر من التصرف في ملكه ضرر عليه، قل له ما من حقك تتصرف هذا التصرف في ملكك، مجرد أن الحجر عليه ضرر ما يحتاج المالك في إعمال قاعدة السلطنة أكثر من المنع من التصرف في ملكه، هذا كافي، يعني قاعدة السلطنة في حقه تكفيه في أنه ولو تضرر الغير، مجرد الحجر عن التصرف هذا مو واضح، لأن كما قلنا الحجر عن التصرف يختلف، تصرف إذا كان في ملك بدون تأثير على سلطنة الغير صحيح كافي ما نحتاج أكثر من هذا، لكن إذا كان الحجر عن التصرف في ملكه مع التعدي على سلطنة الغير، كما في قضية سمرة بن جندب، أنه نحجر سمرة عن التصرف في جذعة بس بيتعدي على الغير في سلطنة الغير، مو أنه فقط هو راح يمنع إذا حجره بعد قاعدة الضرر تعمل في حقه، ما تعمل، النبي صلى الله عليه وآله وقفه مع أنه تحجيم لسلطنته، بس حيث أن إعمال سلطنة في ملكه توجب التعدي على سلطنة الآخر، النبي قال له أوقف، فمو يكتفي يقدر هنا أنا بعد سمرة يعمل قاعدة السلطنة على كل حال، لأن مجرد الحجر على سلطنته ضرر عليه، واحد ما يقدر يوصل للجذعة، ما يقدر يداري التمر ما أتخه، هذا ضرر، لكن حيث كان أنه هذا الضرر بيتعدي على سلطنة الآخر فهنا، لذا النبي حكم عليه بشنو؟ بالمنع. وإلا إذا أخذنا على هذا العموم الشيخ اللي يقول معناه لا، أنا قاعدة السلطنة في حق نافذة، فحتى لو صار بيتعدي على سلطنة الآخرين هذا ماكو مجال بناء على عمومه، فواحدة ما يكفي، صحيح يكتفي به بس كل مصر بيتعدي على السلطنة الآخر، إذا ما بي مثل ما يقول الشيخ إنه إذا يكفي في أنه الإنسان أن يدفع قاعدة الضرر عن نفسه وإن تضرر الآخر، بس كن شنو؟ إذا كان في إعمال سلطنته في ماله من دون التعدي على سلطنة الآخرين، هذا ما مسلطين عليه صحيح، من حق أن يعمل سلطنته. ثم الشيخ قال ويمكن الرجوع بعد تعارض الضررين إلى قاعدة نفي الحرج. الشيخ أرجع إلى قاعدة نفي الحرج، هنا هذا هم يعني في باب القواعد يذكرون، أنه إذا قاعدت الضرر ما تعمل، شلون ننتقل لقاعدة نفي الحرج؟ قاعدة الضرر وقاعدة الحرج كلاهما قاعدتان امتنانيتان في حق الجميع، شنو الفرق بينهما؟ ليش تعدى من قاعدة إلى قاعدة؟ يعني قاعدة نفي الضرر امتنانية في حق الفاعل وفي حق الغير، قاعدة نفي الحرج هم نفس الشيء امتنانية إذا كان بها مع الغير مو فقط في نفسك. قاعدة نفي الحرج لما يقول لك اللي كما قلنا الشارع قاعدة نفي الحرج جعلها امتنانية في حق الإنسان مكلف، كما قلنا يتحرج من الصوم يقول له الصوم، يتحرج من الغسل يقول له تغتسل، فامتنانية. أما إذا كان الحرج اصطدم مع الآخر يعني مع الغير، نقول قاعدة الحرج بعد ما تعمل لأنه بها تعدي على الغير، بعد قاعدة الحرج ما لها مجال. مثل إيش؟ إحنا أشرنا لعله أمس مثال نقربه، كما قلنا أنا الآن إذا ما أسرق من زيد يصيبني الحرج، أنا متضايق ما عندي أكل، بس إذا زيد عنده فلوس وأقدر أسرقها وما يجوز السرقة، هنا الحرج ما يحلل السرقة، الحرج إلك إذا اضطررت إلى الميتة تأكل ميتة. شوفوا دليل الحرج إلى نفسك، الآن إذا واحد اضطر إلى أكل الميتة يأكل من حلال الميتة في حق حلال، بس إذا صار بيتعدي على ملك الغير مو سرقة حلال، ما صير السرقة حلال هنا، لأن هنا دليل نفي الحرج امتناني، مثل ما في حقك امتنان أنت جائع مثل تأكل، هو امتنان في حق الغير تعدي على سلطة الغير ما يجوز. فدليل الحرج إن كان يتناول نفسك صحيح تسقط الأحكام كلها في مقابل الحرج، ولذا يحل أشرب الخمر يحل كله يحل، بس إذا كان دليل الحرج تعرض إلى سلطنة أخرى، مو واحد إذا يصيب الحرج يجوز يزني ما عندنا يجي، لأن فإذا واحد يصيب الحرج صير عنده التهاب إذا ما يصير عنده إنزال يقول له روح إزني ما يقاليف وماكو شيء وما عندنا شيء قاعدة ما يمكن بناء عليه، أو نقول له روح أقتل إذا أنا ما أقتل زيد يصيبني الحرج، لأن هذا زيد يتعدى على ابني مثلا أقتل زيد وما عندنا هيك، أو إذا ما أسرق كما قلنا ما يصير، هاي ما عندنا هيك، ما عندنا هيك قاعدة. ده في الحرج امتنانية، مثل ما هي أنت الحرج في حقك مرفوع إذا كان رفع الحرج يستلزم التعدي على حقوق الآخرين قاعدتنا في الحرج تقف. فالشيخ هنا قال يمكن الرجوع إلى قاعدتنا في الحرج، رجعنا قاعدتنا في الحرج نفس الشيء شو الفائدة؟ أنا التصرف في ملكي منعي من التصرف في ملكي حرج، بس إذا كان المنع من التصرف في ملكي إذا كان تصرفي في ملكي مجمل للتصرف في سلطة الآخرين على أملاكهم قاعدتنا في الحرج ما لها قيمة، ما لها قيمة ما تعمل تقف. فمرة أنا الحرج يصيبني في ملكي فقط كما قلنا، أنا عندي ملوك أرد أبني والله الجيران ما يقبلون، هذا حرج قبل أشكال ما مسلطين عليه، ملكي مسلط عليه. بس أما إذا كان وجب كما قلنا أنا أكون أسلط سطحي على الجيران، وإذا ما سلط يصيبني الحرج بيتي يوقع، لأن ماكو مكان تسليط ما عندي مجال تسليط، لأنه البنايات الباقية أعلى من عندي كلها، بس زيد بيت أنصى من بيتي، سطحي ما أقدر أوجهه إلا على زيد. فش يقول لها قاعدتنا في الحرج يقول لك وجه سطحك على ما يسطحك على زيد ما عدنا هيك، فتقف قاعدتنا في الحرج هم ما لها قيمة بعد. فالتحويل من قاعدتنا في الضرر إلى قاعدتنا في الحرج ما لها أثر، لأن قاعدتنا في الحرج مساوية لقاعدتنا في الضرر، مو أخص منها أو أعلى، لا أعم ولا أخص، متساوية معها، لأن قاعدتنا في الحرج قاعدة امتنانية كقاعدتنا في الضرر في صراط واحد. إذا كان الضرر في حق نفسك يرتفع الحكم عنك، الضرر كذلك، إذا كان الصوم يضرك لا الصوم مو مشكلة، كما قلنا في قاعدة الضرر إذا الصوم يضرك إلك المريض الآن شي يقولوا له لا الصوم، من كان مريضا ليس، لكن إذا كان الحرج الضرر يصيب كما قلنا الغير من طريقك جماعة كما توقفنا قلنا إذا بيتعدي على سلطنة الآخرين ما عندنا دليل على أنك اعمل سلطنتك حتى الآخر يضرر، هاي ما عندنا دليل عليه. فالتحويل على قاعدة الحرج مو مشكلة، يعني مشكلة الشيخ قال يمكن رجوع قاعدتنا بالحرج، ليش؟ قال لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، لكن كما قلنا ما مسلم بعموما متساويان. إما هم الشيخ ليش قدم؟ قال لحكومته ابتداء على نفي الضرر، شنو الوجه لحكومة قاعدة الحرج على قاعدة الضرر؟ ما عندنا دليل مو واضح هنا، الجماعة يقولون ذني قاعدتين متساويتين لا حاكمة لإحداهما على الأخرى، ما يتحاكم فيما بينهما، ذني متساويات، لأن كلاهما في حق الإنسان نفسه عاملتان الحرج والضرر، وفي حق الغير امتنانية كلاهما لا يعملان، مو واضح. فلا عندنا حكومة، مو واضح أن قاعدة نفي الحرج تحكم على قاعدة الضرر، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصول، إما لتعارضهما مو تقدم قاعدة السلطنة دائما، تعارضهما إذا رجعنا للأصول كما قلنا الأصل يختلف، إذا كان الأصل مع إعمال سلطنة الآخر، فالأصل بقاء سلطنة زيد على ملكه، وإذا كان الأصل مع سلطنتي فالأصل إعمال سلطنتي على ملكي، فالأصل قد يختلف. فمو دائما نرجع إلى تقديم سلطنة المالك، والشيخ كأنه رجعنا هنا لإعمال سلطنة المالك، قال الناس بسلطنة على أموالهم. مو دائما القاعدة تقتضي أن يرجع الإنسان للتصرف في ملكه، مو على كل حال، وإنما يختلف الحال. الأصل هم كذلك، أصالة عدم التصرف يعني حرمة التصرف، أصالة عدم حرمة التصرف في مالي وإن تضرر الغير، هاي لقاعدة السلطنة، هذه إذا لم تعارض سلطنة الآخر، صحيح الأصل مقدم، بس إذا تعارض مع سلطنة الآخر، أول كلام هنا أصل جواز التصرف، لأنه حرمة التصرف في ملك الغير هم أيضا غير جائز، هذا التصرف في ملك الغير فما يجوز، تعدي على سلطنة الغير غير جائز. نعم الشيخ قال أشار، قال هاي الوجوه لتقديم قاعدة السلطنة، لعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار. الشيخ يقول يبدو أن جماعة من الأعلام صرحوا بأن الإنسان له أن يتصرف في ملكه بما يضر جاره، لكن أمثلتهم اللي ذكروها ترجع إلى ما ذكرنا أنها تصرف في سلطنة المالك من دون تعدي على سلطنة الآخرين. خود تصرف في سلطنته يوجب أثر على الآخر، هذا كما قلنا ما عندنا دليل، وقال يتأثر شو يسوي الآن، سلطنتي ملكي. أما إذا أوجب التعدي على سلطنتهم هنا يستشكلون الجماعة. الأمثلة الذكرى الشيخ هذه بيها فقط يعني تعدي على سلطنتي لا أكثر، ما بيتعدي على الآخرين، يضر الآخرين بس مو من حيث تعدي على سلطنتهم، من حيث إعمال سلطنتي هو راح يتأذى. مثل إيش؟ قال بأن يبني داره مدبغة، مدبغة يعني يعمل معمل جلود، معمل الجلود في العصور القديمة السخ اليوم قد اختلفت، يعني معناه فد أرياح ما تقبل، يعني غير مستساغة أصلا، لأن الجلد جلد الحيوان لما يعني يردون يدبغوه إلى أن يدبغوه يتعفن، يصير ريحة جدا يعني مزعجة، فيصير يعني المنطقة كلها البيوت المجاورة يصير عندهم فد ريحة جدا سيئة، ما يقدرون يعيشون بها خلينا نقول. أو حمام، يسوي بيته حمام، بيته هو يخلي حمام عام، رطوبة وماء وحس وهرجة وهوس إلى آخره. أو بيت قصارة، صباغ، قصارة يعني صباغ، يصبغ الملابس، يصبغ ذني ملابس، طبعا بيت القصارة أهم شيء برطوبة وبإزعاجات وإلى آخره. أو بيت الحدادة، حدادة تخلي بصف بيتك، مكاين الحدادة وأصواته إلى آخره، مزعج يصير. بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه لهذه الأمثلة، الوفاق تصرف في سلطنتي، سهو صحيح أن عندنا كراهة الإضرار بها بس كراهة مو حرمة. هنا افرض أنا كما قلت لكم الآن بيتي جاي أسوي بي، جاي أخلي بعمل ببيتي، سو هذا بيتي يطلع ريحة تأثر على الجيران، وش يسوي بيتي؟ ما مسوي شيء، الريحة هذا مفت قضية يعني ما مو تعدي على هواء الآخر فما له معنى، والهواء يطلع منها يجي لك يسوي بريحة، خش يسوي له مو يمه. ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة، العلامة ذكر من الفرق احنا ذكرنا أمس من تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه حيث اعتبر في الأول عدم تضرر الجار بالمباح بخلاف الثاني، فإن المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاعه. هاي هم أشر، قال الشيخ هناك باعتبار المباح مو ملكك، فغايته إذا ما طلع الطلاع على الشارع العام نفعي راح يقل، بيتي يكون يصير أكبر، لأن إذا طلع الطلاع يستفاد الطابق الثاني يصير به مساحة أكبر، إذا ما طلعت الطلاع يقل انتفاعي، مو ضرر، هذا الضرر تصرفك في ملكك، أنا في ملكي ما أقدر أرفع الجدار أسوي طابقين ثلاثة خضرر عليه، أنا عندي أولاد كل ابن أرد أسوي له طابق مستقل، تقول لي تعلي بيتك خضر عليه، أما أنه أطلع طلاع إلى الشارع العام هذا مو ملكي، هذا زيادة الدفاع. فكما قال العلامة، قال هنا كن ما يضرر الجار اللي قدامك، إذا جارك اللي قدامك يتأثر بهذا الطلاع ما يجوز، لأن هذا دفع انتفاع مو رفع ضرر. أما إذا كان في ملكك لو هذا رفع ضرر وقاعدة الضرر شو تقول لك؟ مسلط على موالك وإن كان غير الضرر. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية سيف زوايا رحمه الله مع الاعتراف بأنه المعروف بين الأصحاب، صاحب الكفاية كانوا من أجل هاي الأمثلة قال هذا معروف بين الأصحاب بس ما قبل به. ليش ما قبل؟ قال بتعارض عموم التسلط بعموم نفي الضرر. قال هنا أنا راح يتعارض عمومين، وإحنا عموم قاعدة السلطنة يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يشاء، بس عندنا عموم قاعدة الضرر لا يجوز أن يكون أن يتأتى من عمله ضرر على الآخرين، وهذا ضرر كما قلنا، بيتك مدبغة المنطقة راح تأثر، فتوقف. قال في الكفاية: ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا. شلون تضرر فاحش؟ مثل كما إذا حفر في ملكه بالوعة، بالوعة يعني وضع المخلفات النجسة، ففسد بها بئر الغير، باعتبار أنه البئر سابقا أو يعني حتى في بعض الآبار، الآبار على نوعين، أكو بئر يأخذ الماء مالته من الأرض يسمون زيز الأرض، وأكو بئر يأخذ لا من العيون اللي تحت الأرض. هذا البئر اللي يأخذ من النزيز الأرض، إذا واحد عنده أخو بيته سوى بي بير، أنت من تسوي بالوعة نجسة، هذا الماء راح يصير هو يعني ينزل الماء بالوعة يمتص الأرض، فراح تمتص تروح إلى بئر الجار، بعد بئر الجار ما يقدر يستفاد من عنده، يصير بريحة عفنة يعني، وفرصة قد ما يتنجس بس يصير بريحة عفنة، ريحة النجاسة، فتضر. فالآبار التي كانت سابقا تحفر أغلبها من هذا اللي هي تجمع من نزيز الأرض، فإذا واحد بصف البير يسوي بلوعة، مرة يسويها بعيدة ما يتأثر، يعني كأنما الماء من يترشح من بالرمال على ما يوصل للبير يتنظف يعني تروح الريحة، بس إذا سواه مجاور ملاصق إلى بئر الغير يأثر هذا الأثر. قال ما يجوز. كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، العطارين يبيعون عطور وذولا محلات نازكة ولطيفة، هو يجي يفتح له محل حدادة بنص العطارين ويخرب شغلهم، هذا وين وذولا وين، هذا هدوم وسخة وحديد ووسخ وذاك محلات نظيفة وعطور. أو جعل داره مدبغة أو مطبخة، مطبخ ريحة الطبخ والأكل وكذا هذا يأثر على الجوارين، انتهى كلامه. لكن اعترض عليه تبعا للرياض، اعترض عليه، اعترض عليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة تبعا لاعتراض صاحب الرياض بما حاصله، هذا كلام العاملي سيد العاملي، بس هو تابع الرياض في الاعتراض، أنه لا معنى للتأمل بعد إطماق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا. شنو معنى يقول فيه تأمل؟ ما له معنى، والجماعة كلهم مطبقين على جواز تصرف الإنسان في ملكه، أنت متوقف على شنو؟ ما كنا تعارض بين قاعدة الضرر وقاعدة السلطنة. والخبر المعمول عليه بل المتواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم، وأما أخبار الإضرار على ضعف بعضها، السيد العاملي يقول له أخبار الضرار بعضها ضعيف مروية من طرق العامة قد يستمر بن جندب يعني، وعدم تكافؤها لتلك الأدلة، ما تكافئ أدلة قاعدة السلطنة، ما تعارضها حتى لو يعني كانت معارضة ما بها قابلية. لماذا؟ قال حتى لو تمت يعني أدلة الضرر فهي محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار، بل فيها كخبر سمرة ابن جندب إيماء إلى ذلك. كأنه مفتاح الكرامة يقول له أخبار الضرار بناء على تماميتها، تمامية سندها، نفهم من عدها حرمة الإضرار بلا منفعة، أما إذا كان فيه منفعة ما تصلح قاعدة أدلة الضرر لنفي الضرر لمقاومة قاعدة السلطنة. فكانوا عندنا حالة كما هو راح يقسم، قال ثم قال مفتاح الكرامة قسم الضرر، قال تارى الإنسان يأدي عمل بس لا نفع له فيه، فقط الإضرار بالآخرين فقط، هذا اللي ما يجوز، اللي لعله منها قضية سمرة بن جندب اللي أكو عند إحدى الروايات النبي قال له صلى الله عليه وآله إنك مضار، لأنه وش قال لنا بيستأذن ما يرضى يستأذن، الاستئذان على سمرة ما بيضرر خو بلا أشكال، فقط هو يريد يطب بلا إذن، هذا ضرر على الآخر بلا انتفاع، شو ينتفع هو من يطب بلا ضرر بلا إذن، ما يعود على نفع يعني ما يرتفع ضرره، هو يتضرر من عدو المصول لجذعه، إذا يقدر يوصل من طريق الاستئذان، الاستئذان ما له أثر عليه، عدم الاستئذان ضرر على صاحب الدار. بس مع الاستئذان خمابي حتى صاحب الدار قال له خلي يستأذن ما عندي مشكلة، ما قال له ما أريد يدخل، قال له فليستأذن قبل أن يدخل، هو ما رضى يستأذن. فمعناه سمرة كان يريد الإضرار فقط، ما عنده غير هذا، ما ينتفع، ما عنده أكو عنده طريق لرفع ضرره من دون إضرار بالآخرين، بس ما رضى، هو ما رضى يعمل هذا. فهنا السيد العاملي يقول له روايات الضرر اللي هي دليل سمرة بن جندوب هاي ما بيها أنه الإنسان هو ينتفع، يعني هو يرفع ضرره مقابل سلطنة الآخرين، بيها إضرار بالآخرين من دون ما يرجع شيء إليه، هو هذا يتشمل قاعدة الضرر. أما قاعدة السلطنة مقدم، هنا المفروض هذا إذا ما هو عمل دباغ، إذا ما يسوي البيت مدبغة خو يضل شلون يعيش، بس كون الآخر يضرر هو مو قاصد الإضرار فقط، مرة بس أبدأ أذي جواري ما عندنا فعال كل شيء ما استفاد، وهذا شيء بلا هذا محل يصير محل يقول له هنا يعني بتاع الكرامة، يقول له إذا كان الغرض من المنع أنه أنا فقط أبدأ ضر الجوارين ما عندي أكثر من هذا لا أنتفع ولا هاي، هذا ما يجوز. أما إذا أنا ضرري علي وأنا عملي دباغ ما عندي غير هذا العمل وكون أريد أعيش من عنده، سغايته عملي أثر على آخرين سوي ريحة ما له أثر، صار واضح. فقال إنه روايات الضرار ما تتناول صورة ما إذا الإنسان يرفع ضرره، تتناول صورة الإضرار فقط من دون نفعين، لأن أقصى ما بها رواية سمرة بن جندب الصحيحة يعني رواية من طرقنا، وهاي بها أنت مضار يعني فقط تزيد الضر ما عنده غير هذا. سلمنا لكن طبعا بعد الأزال كلام السيد العاملي، سلمنا أنه أكو تعارض، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، لأن بينهم عموم من وجه، يعني قاعدة السلطنة قد تكون في مورد فيه ضرر وقد تكون في مورد لا ضرر، وقد يكون ضرر بلا قاعدة السلطنة، والترجيح للمشهور، المشهور باين على أنه تقديم قاعدة السلطنة للأصل كأنه أصالة البراءة من عدم جواز التصرف في ملك الغير، والإجماع على جواز التصرف في ملكه وإن تضرر الغير، هذا الإجماع قصده اللي كما قال إطلاق جماعة وصريح آخرين كأنه يبدو منهم إجماع، هذا قال إجماع واحد دليل ما يحتاج يكون مرجح يعني لحال التعارض، يعني هو إجماع دليل. لكن فصل بعد ذلك هذا المعترض بين أقسام التصرف، هو السيد العامل رحمه الله من إجل هنا قال بالحقيقة أن التصرف في الملك الموجب لتضرر الآخرين هذا على أقسام، منها جائز ومنها غير جائز، بأنه إن قصد به الإضرار بالجار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، لا هو يستفاد ولا يرفع ضرره، فلا ريب في أنه يمنع، لا هو راح ينتفع من العمل ولا هو يرفع ضرره، بس هنا كان السيد العامل جعل كأنه جلب النفع كافي، هم الظاهر عندهم دفع الضرر مو جلب النفع، وإلا كما تقدم جلب النفع واحدة مع الإضرار بالآخرين فما يجوز، قدم هذا من كلام التذكرة اللي وجهه به الجماعة أنه مجرد يجلب نفع نفسه ويضر بالآخرين، أول كلام هنا احنا عندنا قاعدنا في الضرر تتعارض، إذا أنا أضرر وجاري يضرر أما أنا ما أنتفع وجاري يضرر أول كلام، إذا كان يعني عندهم بس السؤال المهم احنا كلام التصرف في ملكه هو، فالسيد العامل يقول نرجع إلى في ملكه، إذا هو ما ينتفع أصلا ولا يرفع ضرر أصلا فقط الإضرار بالآخرين هذا لا يجوز، لا ريب في أنه يمنع كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار، واضح كما قلنا في قضية سمرة أنه هو فقط إضرار ما بينفع له، ايش ينتفع إذا ما يستأذن ماكو نفع، مجرد يؤذي صاحب الملك، وإلا لو كان قابل بالاستئذان ماكو مشكلة، حتى صاحب الدار ما عنده مشكلة، هو بس طلب الإذن ما طلب أكثر من هذا. وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير، هذا القسم الثاني، فأنا علي ضرر إذا ما أنتفع أو ما حصل نفع لكن جاري يصيب ضرر يسير من ذلك، فإنه جائز قطعا، يعني رفع ضرري أو جلب النفع لي مع الضرر يسير على الجار، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار، أن أرفع جداري أعلى من سطحه، هذا ضرر الشمس ما توصل له ماكو أكثر من هذا، بس هذا أنا لو يترتب إلي نفع كما قلنا أن أبني طوابق عليا وأجرها استفاد من عدة أقعد ابني إلى آخره، أو أدفع ضرر عن نفسي أنا ما أتأثر، أكو من أنا عندي جيران أعلى من عندي يشرف على بيتي، من أعلي بيتي أمنع الشرفية، بس أنا من أمنع الشرفية عن بيتي راح يصير ضرر بسيط على الجار، والشمس ما توصل له مو أكثر من هذا. هذا قال جائز ما بيه إشكال، صار واضح. وأما إذا كان ضرر لسه، هذا بعد بدأ التقسيم، تقسيم طويل هو عنده، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.